إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم رحمة الله عليهما عن مجاهد رحمه الله في قول الله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا. قال: أراه الله تعالى إياهم في منامه قليلا، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فكان ذلك تثبيتا لهم. قبل شرح هذا الحديث، إخوة الإسلام، أحاول ربطه بعون الله تعالى بالخطب السابقة وبسرد السيرة. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة غزوة بدر بدأ يجعل أصحابه صفوفا، جعل أصحابه صفوفا استعدادا للقتال. وذكرنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جعل أصحابه صفوفا وسوى الصفوف، قام ثلاثة من المشركين وطلبوا المبارزة، فندب لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أقاربه، فنصرهم الله تعالى على المشركين ورجعوا سالمين، إلا ما كان من عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، فإنه جرح جرحا بليغا أثناء المبارزة، لم يلبث أن توفي أثناء رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ذكرنا هذا في خطب سبقت. وقبل أن نبدأ، إخوة الإسلام، ببيان كيف التحم المشركون مع المسلمين في المعركة، هنا حصل أمر مهم. قبل الالتحام والتقاء الصفين حصل أمر مهم له ارتباط بالليلة السابقة، ليلة المعركة. ما هو هذا الأمر المهم؟ الأمر المهم في الليلة نفسها، ليلة المعركة، إلى الله تعالى أنزل فيها نعمتين على الصحابة، نعمة النعاس ونعمة المطر. في هذه الليلة رأى النبي في منامه صلى الله عليه وسلم رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق. رأى عليه الصلاة والسلام عدد المشركين قليلا، رأهم في المنام قلة. تقول كيف رأهم قلة؟ ما كان يعرف عددهم. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف عدد المشركين بالتقريب. تذكرون القصة التي رويناها من قبل، أن الصحابة أسروا اثنين من المشركين وكانا غلامين يستقيان الماء لجيش المشركين، أسراهما الصحابة وأحضروهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا سألهم عليه الصلاة والسلام، قال: أخبروني عن جيش المشركين، عن جيش قريش. فقالوا: هم والله وراء هذا الكثيب بالعدوة القصوى. فقال لهم عليه الصلاة والسلام، قال لهما: كم القوم؟ يعني داش عددهم؟ قال: كثير. فقال عليه الصلاة والسلام لهما، قال: ما عدتهم؟ أنا عم بسأل داش العدة، داش عددهم؟ قال: لا ندري. فقال صلى الله عليه وسلم: كم ينحرون في اليوم؟ داش يذبحون من الإبل كل يوم؟ فقال يوما 9 ويوما 10، يعني في يوم ينحروا 9 جمال وفي يوم ينحروا 10. فهنا قدر عليه الصلاة والسلام عدد المشركين من خلال هذا الجواب، قال القوم ما بين 900 و1000، لأن كل جمل يأكله 100، كل يوم مرة بينحروا 9 جمال مرة 10، يعني هن بين 900 وبين 1000. فإذا كان عدد المشركين يعرفوا عليه السلام تقريبا بالاجتهاد، لكن في تلك الليلة الله تعالى أراه عددهم كله في المنام، فأخبر النبي أصحابه عليه السلام قال لهم عدد المشركين قليل، عدد المشركين قليل، فهذا ثبت قلوب الصحابة. نرجع إلى الحالة اللي وقفنا عندها قبل التحام القتال، لما قتل المشركون 3 المبارزون استشاط المشركون غضبا، فهم بدأوا الهجوم على المسلمين. قبل أن يلتحم الصفان المسلمون رأوا المشركين قلة، صدق الله تعالى رؤيا رسوله صلى الله عليه وسلم، فرأى المسلمون المشركين في أعينهم قليلا. يقول تعالى في بيان هذا الأمر وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، أرى الله تعالى المسلمين، أرى الله تعالى المشركين في أعين المسلمين قلة، تصديقا لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا إخوة الإسلام نسأل ما الحكمة في ذلك؟ الله تعالى قلل المشركين في أعين المسلمين، ما الحكمة في ذلك؟ بينها الله في الآية الأولى، يقول تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. ما معنى الآية؟ الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لما أراك الله المشركين في نومك قليلا فأخبرت بذلك الصحابة، كما أرى الله تعالى المشركين في أعين الصحابة قبل التحام المعركة قلة، قال تعالى هذا من أجل تثبيت قلوبكم. لماذا؟ يقول تعالى لأننا لو أريناكم عدد المشركين على حقيقته لجبن بعض الصحابة، لدب فيهم جبن، إنه شو 1000 بدون يقتلونا، أنا كنا 300 1000 بدون يقتلونا، ولوقع النزاع بينكم فصار فريق يريد القتال وفريق لا يريد القتال. يقول تعالى ولو أراكهم كثيرا، أي على عدتهم الحقيقية، لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر، أي دب الخلاف بين الصحابة، صار منهم من يريد أن يتراجع عن القتال، لك ما نستطيع أن نقاتل 1 في 3. الصحابة أيضا بشر إخوة الإسلام، يعلمون طاقاتهم، لك ما نستطيع 1 في 3. لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم، أي الله تعالى عصمكم من الفشل ومن الخلافات فيما بينكم ومن النزاع، عصمكم منها وجعل هذه الرؤية الحق، وقلل المشركين في عين الصحابة حتى يكون النصر للمؤمنين، ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. فالله تعالى يعلم هذه القلوب، يعلم ما فيها من قوة ومن ضعف، يعلم ما يقويها وما يضعفها، لذلك أراد الله هذه الآية أن تكون ليقوي قلوب المؤمنين. لذلك مجاهد يقول لما أرى الله تعالى المشركين قلة في عين النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك أصحابه، يقول فكان تثبيتا لهم، أي ثبت قلوبهم. لكن المسألة لم تنتهي عند هذا الحد. طيب لما هجم المشركون المسلمين شافوهم الآن فتجرأوا عليهم وهجم عليهم المسلمون، شوف من تقليلهم في أعين المسلمين، يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لقد قللوا في أعيننا يوم بدر، لقد قلل الله المشركين في أعيننا يوم بدر، لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت إلى رجل بجانبي كم ترى عدتهم؟ فقال 70، قلت بل أراهم 100. شوف قداش التقليل كان من 1000، الله أراهم إياهم 70 أو 100، يعني 10 أضعاف التقليل كان. فالتفت إلى رجل بجانبي وإنه هزمين، قلت له كم ترى عدتهم؟ قال 70، قلت أراهم 100. يقول فلما أسرنا رجلا منهم سألناه كم كنتم؟ قال كنا 1000. إذن الله قلل المشركين في عين المشركين حتى يتحمسوا عليهم، يتحمس المسلمون تقدموا. كيف نظر المشركون إلى المسلمين؟ أيضا الله تعالى قلل المسلمين في أعين المشركين. يقول تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. أيضا الله تعالى قلل المسلمين في عين المشركين، حتى قال بعض المشركين لما رأى المسلمين مصفوفين صفوفا، بعض المشركين يقول لصاحبه يقول إني أراهم أكلة جزور، يعني شغلي كأنه نص ساعة زمان ننتهي منهم، مثل ما بنجتمع على أكل الجمل ساعة زمان نأكله كله، كذلك هؤلاء أكلة جمل ساعة بننتهي منهم. الله تعالى قلل المسلمين في عين المشركين، ما الحكمة في ذلك إخوة الإسلام؟ حتى يتجرأ المسلمون على المشركين ويتجرأ المشركون على المسلمين فيكون القتال. لو أن الله كثر المشركين في عين المسلمين والعكس لجبن المسلمون عن اللقاء وجبن المشركون، فما كانت لن تكون هناك وقعة بدر ولا غزوة بدر ولا كان هناك نصر للمؤمنين ولا هزيمة للمشركين. أراد الله أن تكون المعركة الفاصلة، فقلل المشركين في عين المسلمين والمسلمين في عين المشركين ليتجرأ بعضهم على بعض وتكون المعركة. يقول تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. أراد الله أن تكون المعركة. طيب هنا بعض الناس يسأل أن المسلمون طيب لما قللوا في عين المشركين يتجرأ المشركون عليهم، شافوهم أكل الجزور معناتها سيكثرون فيهم القتل، فكيف يحمي الله المؤمنين بعد ذلك؟ قبل التحام المعركة الله قلل المسلمين في عين المشركين فتجرأوا عليهم واستدرجهم الله بذلك، فلما وقعت المعركة ونشبت والتقى الصفان هنا الله تعالى كثر المسلمين في عين المشركين. كم كان التكثير؟ يقول تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. يقول تعالى صار المشركون بعد ما التحم القتال صار المشركون يرون المسلمين 2000 رجل، من 300 لـ2000 رجل. بالأول شافوهم حوالي 100 أكل الجزور، بعدين صاروا يشوفوهم 2000 رجل. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله هم أصحاب النبي عليه السلام في بدر، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، أي صار المشركون يروا المسلمين ضعفي عدد المشركين. لماذا؟ الله تعالى استدرج المشركين للمعركة فقلل عددهم في عين المسلمين، فلما وقعت المعركة كثر الله المسلمين في عين المشركين حتى تهبط معنوياتهم فيهزموا. يقول تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إذن الله سبحانه وتعالى استدرج المشركين أول أمر ليقعوا في الفخ فخ القتال، ثم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك كسر من معنوياتهم حين كثر عدد المشركين في أعينهم، عدد المسلمين في أعينهم، وكان النصر للمؤمنين. هذا الحديث إخوة الإسلام فيه فوائد عظيمة. من أهم فوائد هذا الحديث التي نحتاجها اليوم في أيامنا هذه، إنه أساس الفشل في حياة الأمة هو التنازع فيما بينها، خلاف. الله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لو وقع الخلاف بينكم يوم بدر كنتوا رحتوا، كنتوا فشلتوا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر. أساس الفشل والهزائم اللي يصاب بها المسلمون سببها إيه؟ التنازع، الخلاف. وهذا الله تعالى بيّنه صريحا في آية أخرى، يقول تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تنازعوا فتفشلوا، أي إذا تنازعتم اختلفتم صار في فشل أي هزيمة، واصبروا إن الله مع الصابرين. لذلك أساس قوة الأمة إخوة الإسلام بوحدة صفها، أساس القوة وحدة الصف. كيف تكون وحدة الصف؟ وحدة الصف أن يجتمع المسلمون على أهل الرأي، أهل الحل والعقد اللي هم العلماء، يجتمع المسلمون على العلماء والعلماء يتشاورون فيما بينهم فيخرجون بقرار واحد لو خالف فيه البعض، لكن يلتزم هذا البعض بقرار الأكثر، ويلتزم الناس برأي العلماء. هذه طريقة الوحدة بين المسلمين، ما في إلا هذا السبيل، وهذا هو طريق القوة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما استشار أصحابه في غزوة بدر، من قاتل لما من قاتل، في منهم قليل يقول ما بدنا نقاتل، وهذا ذكر الله في القرآن: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، بس الأكثر قالوا نريد القتال، فمال النبي إلى القتال عليه الصلاة والسلام، فنازل الأقل عند رأي الأكثر. لو كان الكل بيقول يا أخي نحن ما رأينا نقاتل، ولو أنتم اتفقتوا على القتال لن نقاتل، وين إذا وحدة الصف؟ وين وحدة الأمة؟ شو دور الشورى بعد ذلك؟ شو دور الأمير بعد ذلك؟ وأين وحدة الصف؟ إذا القليل تمسك برأيه والكثير برأيه، طيب ليش نتشاور إذا كله يمشي على رأيه؟ يجب أن يكون هناك تشاور بين أهل العلم، ثم يخضع الأقل للأكثر، والناس يسمعون رأي أهل العلم، لا يمشي كل إنسان على رأيه وهواه. يا أخوي نحن اليوم بحاجة إلى وحدة صفنا، خاصة بهالأيام، هذه أيام مصيرية يتكرر فيها مصير أهل السنة، ليس في لبنان فحسب، اليوم مصير أهل السنة سيتكرر في لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي سنة إيران وفي أفغانستان، لأن أهل السنة في هذه البلاد يعانون من اضطهاد واحد وحاكم واحد ومضطهد واحد، هو المشروع الإيراني السوري الباطني. هذا المشروع يتربص في أهل السنة أينما وجدوا، هم عنده هم العدو الأول، يضطهدهم، يضطهد شبابهم، يقتل شبابهم، يفقرهم، يجوعهم، يجهلهم حتى يبقوا أذنابا وخدما له، ولو كانوا أكثرية في بلادهم. هذا المشروع الخطير اللي يحقد على أهل السنة، ولا يرى العدو إلا أهل السنة، وهم يتربصون بنا كل تربص. لذلك علينا أن نكون واعين لما يجري علينا، فالقوم يمكرون بنا ليلا نهارا، فلا ينفع ولا يسفي التنازع والخلافات فيما بيننا، نوحد الصف. من آخر مكرهم إخوة الإسلام، من آخر هذا المشروع، مكر هذا المشروع الإيراني السوري لأهل السنة، ما جرى الأسبوع الماضي في أرسال. اللي جرى يا إخوة الإسلام في أرسال، نحن نزلنا هناك بفضل الله وسألنا الناس روايات كثيرة، رواية للجيش، رواية لرئيس البلدية، رواية لفلان، ما يهم. نحن نزلنا هناك وسألنا الذين عاينوا القصة، اللي عاينوا الحادثة، وناس اجتمعوا إلينا. رحنا إلى مكان الحادث حيث قتل أخونا الشهيد خالد أحمد رحمة الله عليه، فاجتمع علينا أناس رأوا ما جرى، رأوا ما جرى. وهؤلاء لا يمكن أن يتواطأ هذا الجمع على كذب، خاصة فيهم أناس بسيطون طيبون، ما لهم مصلحة يكذبوا، لا عندهم اتصالات سياسية ولا عسكرية ولا أمنية، ليس لهم مصلحة أن يكذبوا. ماذا قال لنا هؤلاء؟ قالوا كلهم كلمة واحدة، أن أخونا خالد وهو متوجه من بيته إلى المسجد في وقت الظهيرة، وقت صلاة الجمعة، كانت أمامه سيارة مدنية وخلفه سيارة مدنية، فان وجيب. فلما وصل إلى مكان ما الوسط الطريق بين بيته والمسجد، وقفت السيارة الأولى أمام سيارته، فاضطر للوقوف، فتقدمت السيارة اللي خلفه وقفت خلفه حتى لا يتقدم أماما ولا خلفا. وعلى جنبه من جهة الشمال وادي، وفوقه في جبل، فحصر الرجل أمام سيارة وخلف سيارة وعلى يمينه جبل وشمال وادي. يقول الناس نزل منها 10 مسلحين بثياب مدنية ملتحون، دون أن يسألوه كلمة أمطروه ب43 رصاصة، دون أي كلمة، لا قالوا له تفضل أنت موقوف ولا مطلوب، بدون أي كلمة أمطروه رصاص. تقول الشاهدة حتى لما فتحوا الباب ليتأكدوا من موته سقط على الأرض، فأكملوا عليه الرصاص حتى يتأكدوا من موته، ثم سرقوا جثته وانطلقوا بها إلى الجرود. رئيس البلدية كان رجلا عاقلا، اتصل بالقوى الأمنية، مسؤولي المخابرات وغيره، أنه أنتوا يا أخي بعتوا أحد يقتل؟ قالوا لهؤلاء ليسوا منا، وإذا بدك نبعث تعزيزات تنصركم حتى تعتقلوا هذه العصابة المجرمة. فالناس تحمس الناس ولحقوا بهذه العصابة، فالله تعالى قيد الله تعالى جنودا، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كان باستطاعتهم الهرب، لا يعرف أحد بهم، الله حشرهم بالثلج والوحل، حشرهم الله بالوحل، ما استطاعوا تحركا حتى جاء الناس أهل القرية فاصطدموا بهم، فقتلوا منهم من قتل منهم. الناس رأوا ضمن المقاتلين اللي يقاتلون جنودا يلبسون ثياب الجيش، ما خطر ببالنا هذا جيش، لأن سألوا رئيس البلدية قالوا ما في قوة، ما في قوة عسكرية مرسلة، فاعتقدوا أنهم مجرمون يلبسون ثياب الجيش، فسكوهم نزلوا بهم إلى البلدية. هذا الذي جرى. انظر بعد ذلك إلى تلفيق الأمور وإلى ما فعل الإعلام، وكيف حرف الإعلام وحور الحقائق. الإعلام منذ أسبوع حتى اليوم يصرعنا بأن أهل أرسال قاموا فاعتدوا عن سابق تصور وتصميم على الجيش اللبناني، وقتلوهم ورموهم بالحجارة وهم أحياء، ومشوا بهم مستهزئين بهم في الشوارع. هكذا يصور الإعلام، وأنهم يطالبون بكذا وكذا بمحاسبة أهل أرسال، وقام الجيش بمحاصرة أهل أرسال، بمحاصرة البلدة كلها. تحرف الحقيقة، وصاروا هم الذين يطالبون، وكانوا الأصل هم المطالبين ببيان الحق وبمحاسبة المجرم. لذلك نقولها اليوم يا إخوة الإسلام للرأي العام اللبناني، نقول إن الذي جرى من تصفية أخينا البطل الذي كان له دور كبير في نصرة الثورة في سوريا، إن الطريقة التي جرت في تصفيته والله لا تذكرنا إلا بشبيحة الأسد. هذه الطريقة لا تذكرنا إلا بشبيحة الأسد. وسواء كان هؤلاء من الجيش أم لم يكونوا من الجيش، ليس لأحد أن يقتل شابا مسلما بهذه الطريقة، لا مسلما ولا غير مسلم. إن دماءنا غالية علينا وغالية عند الله عز وجل. يقول تعالى والله، يقول تعالى: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل رجل مسلم لكبهم الله في النار. هذه الطريقة لا نقبل بها أبدا. كان في مذكرة التوقيف ولا ما في مذكرة التوقيف؟ ما بهذه الطريقة يصفى الشباب. الأمر الثاني بعد تصفية الشاب، قاموا بمحاصرة أهل الأرسال. أيضا نقول للرأي العام إن هذه المحاصرة والله ذكرتنا بشبيحة الأسد وهم يحاصرون القرى السورية. لذلك نقول اليوم، نقول لكل الناس فليسمعها القاصي والداني، إن أي قصف على إرسال هو إعلان حرب على أهل السنة. أي قصف على قرية إرسال هو إعلان حرب على أهل السنة في لبنان وفي سوريا. لن نسلم إخواننا، لن نترك إخواننا أبدا. الله أمرنا بنصرهم، ما كلفنا الثمن، لو كلفنا دماءنا وأرواحنا. لكن هناك قضية أريد أن ألفت النظر إليها. نريد من الدولة، نطالب الدولة بلجنة تحقيق، نحن اللي نطالب وليست من محكمة عسكرية. جربنا المحكمة العسكرية. أولا الجيش طرف في هذه الخصام، لا يصح أن يكون خصما وحكما. الأمر الثاني، بالأمس المحكمة العسكرية أصدرت أمرا بترحيل أحد الضباط السوريين المنشقين، قال لأنه دخل خلسة. لماذا لم ترحلوا محمد الشعار هذا المجرم لما دخل إلى لبنان؟ داويتموه وطببتموه، اللي قتل الملايين. هذه قرارات سياسية حاقدة. نريد محكمة شفافة، ليست محكمة عسكرية ولا من العسكريين، حتى تبين حقيقة الأمور. نطالب بالاقتصاص من قتلة أخينا الشهيد خالد أحمد رحمه الله. يقولون أنه نحن أيضا قتلنا جنود، نقول لهم والله ما كنا نتمنى أن يموت الجندي اللبناني بهذه الطريقة ولا بهذه المعركة. الجندي حقه أن يموت دفاعا عن وطنه ضد العدو الصهيوني، ليس أن يكون بقتل أبناء بلده. الناس، هالناس هم اللي يعطوكم الأجور. ثلث ميزانية الدولة يأخذها الجيش من الناس. ثلث ميزانية الدولة الجيش ينتفع بها. أنتم تعيشون أيها الجيش برفاهية على أموالنا وضرائبنا وتعبنا وعراقنا. ما أعطيناكم هالأموال لتضربوا أبشارنا وتقتلوا شبابنا وتصفوا خيرة شبابنا. هذه مكيدة يفتعلها حزب الله دائما. أخو الإسلام، وين ما ضرب أهل السنة ابحثوا عن الستار الخلفي تجدون حزب الله من ورائه وعملاء إيران من ورائه. اليوم في بعض الضباط في الجيش اللبناني لا يعملون لحساب الجيش ولا لحساب الوطن، يعملون لحساب إيران ومشروع إيران في المنطقة. لذلك لما تمت هالعملية ذكر النواب، بعض النواب بالأمس، أنه حتى كل جيش ما كان عنده علم فيها. إذن هناك ضباط يتصرفون وفق مشروع وإملاء إيراني سوري. افهموا هنا هذه المسألة في الإسلام. حزب الله يريد يقضي علينا، يقضي، بس لا يريد أن يقضي علينا بنفسه. بيقول لك بتصير بتبين قدام العالم العربي والإسلامي إنه الشيعة يقتلون السنة في لبنان. إذا يريد أن يستدرجنا لمعركة ضد الجيش، فيقتلنا بالجيش، لأن الجيش وإن كان في ضباط يميلون له وولاؤهم له، بس أيضا هناك ضباط في الجيش من أهل السنة شرفاء يغارون على طائفتهم ودينهم وسنيتهم، لا يسمحون بهذه المهزلة. لذلك حزب الله يريد أن يضربنا بهؤلاء الجنود والضباط من أهل السنة حتى يقضي على أهل السنة بعضهم ببعض، وبيكون هو من وراء الكواليس، بيكون خلص من أهل السنة، اللي بالجيش خلص منهم واللي خارج الجيش خلص منهم، وقدام الرأي العام العالمي يظهر أن أهل السنة متطرفون يحاربون قوة شرعية هي قوة الجيش اللبناني. هذا مخطط حزب الله، لا نريد أن نستدرج لهذا المخطط. سوف نطالب ونطالب بلجنة تحقيق شفافة، وسوف ندرع عن أنفسنا هذه الخدعة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، إلا أن يعلن الجيش بكل صراحة أنه ضد أهل السنة، فحينئذ نكون لا سبيل ولا فرار من الحرب، حينها سوف نستعين بالله عليهم. بس ما دمنا نستطيع أن نجد سبيلا لعدم انجرارنا لحرب ضد رجال فيهم أهل سنة وفيهم أيضا مسيحيون لا يخضعون ولا يحبون المشروع الإيراني، لماذا نتقاتل مع هؤلاء ونحن نعلم أن الذي يخطط هو من خلفهم، وهو ينتظر أن تضعف الجهتان فيقضي علينا ويستولي على لبنان؟ لذلك لا نريد أن ننجر للمعركة وندفعها، ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. وأيضا إخوة الإسلام أنبه أن بعض الشباب المتحمس دون أن يعي الأمور يريد أن يجرنا بكل صدق، يريد أن يجرنا لهذه المعركة، لا أقول عن أعماله ولكن بدون تبصر بالأمور. نطلب من الشباب أن يلتزموا بقول أهل العلم، نحن نعلم ماذا يدور في الكواليس، في بعض الشباب يريد أن يجرنا لمعركة ضد الجيش، وهذا ما يريده حزب الله. ذكرت لكم نريد ندفع المعركة، ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. بعض الشباب بده يانا ننزل للمعركة متحمس، يا أخوي هذا الحماس ما دائما فيه خير، الالتزام بقول أهل العلم هو الخير، والحرب دائما يا أخوة الإسلام ادفعوها ما استطعتم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاثبتوا. والله يا أخوة الإسلام جربنا في 85 رأينا لما حاصر النظام السوري طرابلس، رأينا بعض الشيوخ للأسف وبعض الشباب المتحمس مصر على قتال الجيش السوري. النظام السوري بيقول يا أخي كان في مجال ما تكون حرب، ما تكون حرب، قالوا بدنا منكم بعض الأشياء وما بدنا نفوت على البلد. في بعض الشيوخ أصر قال أنتم ما بتكون حرب، نحن بدنا الحرب، حتى قال إن صواريخنا سوف تصل إلى الشام. بعد ذلك كيف انتهى الأمر؟ هالشباب المتحمس والمشايخ المتحمسون، أو بعد ما ضربنا في طرابلس أول من مشى مع النظام السوري هم. والله رأيت شبابا متحمس قادة السوريين، ونحن ما كنا بحركة التوحيد، بعد ما انتهت المعركة حلقوا لحاهم وصاروا مخابرات عند النظام السوري، وصاروا هم يطلبوننا. لك ما أنتوا كنتوا يا أخي مع التوحيد، أنتوا اللي كنتوا بتقتلوا، هربتوا من المعركة، لم يقاتلوا في المعركة، لم يقاتلوا في المعركة وهربوا منها، ولما دخل السوري البلد صاروا مخابرات وصاروا هم يحذون عنا ويسلموننا للسوريين. متحمسون ذكرهم الله في القرآن، جماعة الصحابة كانوا متحمسين في مكة، يا رسول الله بنقتل نقتل نقتل، لما وقع القتال في المدينة هربوا. يقول تعالى ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. والشيخ اللي كان يقول أنا بدي وصل صواريخي للشام هو الآن مع الشام يعمل ضد إخوانه المسلمين، ويعمل مع النظام السوري ضد إخوانه المسلمين. لماذا ورطتم البلد في معركة كان هناك مندوحة عنها. الحرب لا يقررها شباب متحمس، ولا يريد أحد أن يجرنا إلى حرب. الأمر يكون شورى بين المسلمين، العلماء المسلمين هم يقررون ماذا يفعلون. فعلى الشباب المسلم أن يلتزم برأي العلماء ولا يخرج عنهم، ولا يكون هناك تنازع بين الناس، ولا بين الشباب والمشايخ، ولا بين المشايخ أنفسهم. فإن هذا التنازع إذا وقع هو يكون سبب فشلنا لا قوة عدونا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي إيران وفي أفغانستان. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم آثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم عليك بالأسد وجنوده فإنهم لا يعجزونك. اللهم قرب آجالهم، اللهم قرب مصارعهم، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا تشفي به صدورنا. اللهم أنزل بهم عجائب قدرتك، أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، ليعلموا أنك الحق المبين وأنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.